موعظة تتلو موعظة سبحان الله الرحمن علمنا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بحضرتكم وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة، ووصلا لما بدأناه واستئنافا لما قلناه في الحلقة السابقة، نشرع إن شاء الله عز وجل بحوله وطوله وتوفيقه ومدده في بيان هذه الأمور المتبقية التي ذكرت لحضرتكم في اللقاء السابق، وقلت أربعة أمور لا تتركها، أربعة أمور لا تتركها: لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، مصداقا لقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقلت لا تترك ذكر الله سبحانه وتعالى فتحرم ذكره، الأمر الثاني لا تترك ذكر الله فتحرم ذكره سبحانه وتعالى، الأمر الثالث لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، الأمر الرابع والأخير لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. يبقى النهاردة سنكمل هذه الأربع، وقلت الأمر الثالث لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، وهذا له دلالة في القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال لمعاشر المسلمين ولمعاشر المؤمنين، قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وانظر إلى حرف السين والألف، أستجب أو السين والتاء، لم يقل الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أجيبكم أو أجيب لكم، إنما قال الله عز وجل أستجب لكم، والسين والتاء تدل على سرعة الاستجابة، على سرعة الاستجابة، كأن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد مجرد أن يدعوه العبد موقنا، وخلي بالك من كلمة موقن هذه، موقنا بما قال استجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء. بداية الدعاء هو الرغبة إلى الله، الرغبة إلى الله، والدعاء هو سؤال الله سبحانه وتعالى، الدعاء هو أن تسأل الله عز وجل وأن تطلب من الله سبحانه وتعالى، الدعاء الطلب، الدعاء الطلب، إذا أردت أن تدعو الله عز وجل طلبت منه، قلت يا الله، قلت اللهم، اللهم ارض عنا، اللهم أعطني، اللهم كذا، اللهم اشفني، فالدعاء هذا هو أن تطلب وأن تسأل الله سبحانه وتعالى، الذي يدعو الله سبحانه وتعالى والسائل يكون دائما مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يكون دائما مفتقر إلى الله عز وجل. الإنسان الذي يدعو ربه يعني لابد أن يتسم بالافتقار والذل إلى الله عز وجل حتى يستجيب له رب العالمين سبحانه وتعالى. وما أحوج الأمة في هذه الأوقات العصيبة الصعبة إلى بناء اليقين، وما أحوج النفوس إلى بناء اليقين في الله سبحانه وتعالى. اليقين ده يا جماعة إذا وجد يعني يتقوى به القلب، لأن صاحب الطاعة قلبه قوي، وصاحب المعصية قلبه فيه هوان وفيه ضعف وفيه ذل وفيه مهانة، ولذلك ما أحوج النفوس كما ذكرت إلى بناء اليقين، وما أحوج الأمة إلى أن تعود إلى ربها عودا صادقا لتجد النجاة عنده والنصر منه والعزة في دينه سبحانه وتعالى. أمة معها القوة لكنها تتكاسل عن استخدامها، أمة الرسول عليه الصلاة والسلام معها القوة لكنها تتكاسل عن هذه القوة ولا تستخدمها، والقوة بالله سبحانه وتعالى، ومعها الناصر ولكنها لا ترجع إليه، ومعها العزة قوية ومعها المنهج الكامل المتكامل لتجد النصر والعزة من الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. الأمة هذه مكنت عدوها من قيادها، ببعدها عن ربه سبحانه وتعالى، وصعب عليها الرجوع لأصولها فتاهت وضاعت وضعفت واستزلت أمة الإسلام. لذلك أخواننا إذا أردنا أن نعود عودا صادقا حميدا إلى الله سبحانه وتعالى، فعلينا بأن نسأل الله سبحانه وتعالى من كل شيء ولذلك هناك حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه في ملح عجينه وعلف دابته، ليسأل أحدكم ربه في ملح عجينه وعلف دابته، يعني في كل شيء، هذا الشيء كبير، هذا الشيء صغير، هذا الشيء قريب بعيد، اسأل الله سبحانه وتعالى. ولقد بايع الصحابة أو جماعة منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا الناس شيئا، على ألا يسألوا الناس شيئا، إنما سؤالهم يكون من الله، إنما سؤالهم منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأبو ذر وثوبان هؤلاء وغيرهم، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسألوا الناس شيئا، حتى أنه إذا وقع الصوت من يد أحدهم أو خطام الناقة فلا يقول لأحد ناولنيه، لهذا الحد وهذه الدرجة العظيمة كانوا متعلقين بالله سبحانه وتعالى، كانوا متعلقين برب العالمين عز وجل. فأنا أقول في هذه الحلقة وفي هذا الأمر الثالث: لا تترك دعاء الله فتحرم الإجابة، ربنا عز وجل وعدنا بذلك: ادعوني أستجب لكم، خلاص قضي الأمر، عليك بهذا الأمر حتى لا تحرم من إجابة الدعاء لله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. زي ما ذكرت لحضراتكم، رب العالمين علمنا أن الدعاء هو العبادة، صحيح أن هناك حديث صحيح للرسول عليه الصلاة والسلام قال فيه: الدعاء هو العبادة، أما الحديث الآخر والمشهور أيضا: الدعاء مخ العبادة، فهذا حديث لا يصح. أما الصحيح فقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. وورد في كتاب الله سبحانه وتعالى آية أيضا بتدل على ذلك، إن الذين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا هو الدعاء، أستجب لكم. ثم بين الله عز وجل معنى الدعاء بقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه عبادة في أول الأمر، قال: وقال ربكم ادعوني، ثم قال الله عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخلين، فالدعاء هو العبادة، الدعاء هو الدين كله. ولذلك أخوانا الدعاء ده معناه أن الإنسان محتاج يطلب من غني، الإنسان فقير يطلب من غني، الإنسان ضعيف يطلب من قوي، أن الإنسان مضطر يطلب من عزيز. فلذلك نقول أن كل قوي الله أقوى منه، وأن كل عزيز فالله أعز منه سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فمن اعتقد وتيقن وترسخ في ذهنه وفي قلبه وفي عقله وفي نفسه هذه المعاني الربانية وهذه المعاني التي تليق برب العالمين سبحانه وتعالى، لمرغ أنفه على عتبة عبودية الله سبحانه وتعالى يطلب منه. واعلم أن الله عز وجل كن موقن أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء. ولذلك من أداب الدعاء، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة. قال النبي: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لما تيجي تدعو الله عز وجل، لما حضرتك تدعو الله أو حضرتك تريدين أن تدعون أن تدعين الله سبحانه وتعالى، فعليك وأن يكون عندك يقين، أنك تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو سميعا بصيرا، تدعو مجيبا، تدعو من يسمع كل شيء ويجيب المضطر إذا دعاه ويجيب كل الناس الذين يلجؤون إليه ويفتقرون إليه بالسؤال وبالدعاء وكذا. ولذلك لما جاءت المرأة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تقوم ببعض أعمال البيت، وكانت تقول: فما كنت أسمع ما تقول هذه، ما كنت أسمع ما تقول المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: الذي سمع شكواها من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى منظرا مرة شاهد أن الصحابة كانوا في سفر، فكلما صعدوا كبروا، وكلما نزلوا في مكان سبحوا بصوت مرتفع بصوت عال، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا أبكما، لا تدعون أصما ولا أبكما. زيك أخوانا، رب العالمين قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، لأنك تدعو الله عز وجل يسمعك ويسمع شكواك ويسمع ما أنت فيه من افتقار وما أنت فيه من ضعف وما أنت فيه من مرض وما أنت فيه من ابتلاء. فعليك أن تعزز علاقتك بالله سبحانه وتعالى بالدعاء حتى لا تحرم الإجابة كما ذكرت لحضراتكم. ولذلك انظر إلى رحمة الله عز وجل، وهذا الوصف العجيب في القرآن سبحانه وتعالى في صدر سورة مريم، بعدين قال الله عز وجل: كاف ها يا عين صاد، قال: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر هذا خبر لمبتدأ محذوف، تقديره: هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا. المعنى هكذا، كأن الله عز وجل يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له: أذكر يا محمد، أذكر رحمة ربك سبحانه وتعالى بعبده زكريا. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا. وصف النداء بأنه خفي، بأنه، فيا سلام على الإنسان يجلس بينه في خلوة ثم يرفع يديه أو يسجد بجبهته لله سبحانه وتعالى، وكما قال الله عز وجل أو قال النبي: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. عندما تسجد إلى الله سبحانه وتعالى اطمئن في سجودك، وادع الله سبحانه وتعالى بكل ما تريد، طالما أنك لا تدعو بحرام ولا تدعو على أحد، ما لم يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، ادعو بما شئت طالما أنك لا تتعدى في الدعاء. فربنا عز وجل يصف هذا الدعاء: ذكر رحمة ربك عبده، أي بعبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. وهكذا حتى رزقه الله عز وجل بيحيى وعطاه الله سبحانه وتعالى سؤله. لذلك أخوانا أنا أقول اليوم: لا تترك دعاء الله فتحرم الإجابة، ولك أسوة في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان دائما يدعو الله عز وجل، حتى أن في يوم بدر، يوم بدر بيصف سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنه أشفق على الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة ما رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه إلى السماء، وكان يدعو ربه عز وجل، وحتى يعني بان أو ظهر بياض إبط النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشفق عليه. وهذه الليلة بالتحديد العلماء يقولون هذه الليلة هي التي لم ينم فيها رسول الله أبدا، الليلة الوحيدة التي لم ينم فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي ليلة بدر، وكان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى، هذا في وقت الشدة. كذلك في وقت الرخاء أيضا تدعو الله سبحانه وتعالى بما ينفعك وما يصلح حالك وما يصلح أبنائك. انظر إلى امرأة عمران رب العالمين لما تحدث عن ولادة مريم ماذا قال، وكيف صلحت مريم، أو لماذا دعت امرأة عمران بهذا الدعاء: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض، إلى أن قال الله عز وجل: قالت إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فتقبلها لما دعت ربنا سبحانه وتعالى، أعطى الله عز وجل لها أربع كرامات وأربع شهادات لهذا القبول. قال فتقبلها ربها بقبول حسن، واحد، وأنبتها نباتا حسنا، اثنين، وكفلها زكريا، ثلاثة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هذه هي الرابعة. فجرب أن تكون دائما الدعاء لأحبابك وأولادك، جرب أن تكون دائما الدعاء لنفسك، ستجد الإجابة لا محالة من الله سبحانه وتعالى الذي يعني عهد إلينا ووعدنا عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وسنستعرض طرفا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل للأمر الرابع أو إلى الوصية الرابعة، حتى يتم الأمر إن شاء الله عز وجل بالأمور الأربعة التي ذكرت لحضرتكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه على كل الأحوال وفي كل الأزمنة وعلى اختلاف الحالة التي يعني كان عليها رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني متقلب بين الابتلاء وبين السراء وبين الضراء، كما يعني هي عادة الله عز وجل على خلقه. فالدنيا لا تخلو أبدا من سعادة وشقاء، من سعة وضيق، من رخاء وشدة، وهكذا هذا هو حال الدنيا كما هو معروف. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدعيته مثلا كان دائما يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، اللهم إني أسألك. وتعلم هذه الأدعية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن تقول هذه الأدعية وأن تدعو الله سبحانه وتعالى بها، فهي نافعة وجامعة أيضا. جامعة يعني بتحتوي على معاني عظيمة جدا، وفي نفس الوقت الدعاء ليس يعني طويل، يعني يسهل حفظ هذا الدعاء. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وآخرتي، اللهم احفظني وأهلي ومالي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعزتك أن أغتال من تحتي. دعاء رائع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك علمنا النبي إذا كان الإنسان في ضيق وفي شدة علمنا دعاء يغفل عنه كثير من البشر. إخواننا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأشياء الجميلة. أنت في ضيق ادعو بدعاء الكرب، ادعو بدعاء أن الله عز وجل يعني يفرج هذا الكرب. لا تلجأ إلى القنوط من رحمة الله، إلى التسخط على أقدار الله عز وجل، لا، ارضى في النهاية وارفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، فسيجيبك رب العالمين سبحانه وتعالى عندما تدعو الله عز وجل بما يناسب حالك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب عبدا هم ولا حزن، أي عبد وأي هم وأي حزن وأي غم وأي كدر وأي ابتلاء، ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ثم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع همي وجلاء حزني. شوف، انظر إلى قولنا ونور صدري، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة يا رسول الله أفلا نتعلمهن، يعني نتعلم الكلام ده، اسأله الرسول عليه السلام نتعلم هذا الدعاء. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق لمن يتعلمهن، ليتعلم هذه الكلمات، أن يبدل الله همه فرجا وحزنه فرحا، أن يبدل الله همه فرجا وحزنه فرحا. يبقى نرضى يا جماعة لما تكون في ضيق عندك الحل، ليس الحل أن تسأل الناس، وليس الحل أن تذل نفسك لعباد الله. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق، بني آدم حين يسأل يغضب، والله عز وجل حين يسأل لا يغضب سبحانه وتعالى. لذلك أنا بقول لك إيه، بقول لك أنزل ما عندك بالله سبحانه وتعالى، وأقول لك قل كل شيء طالما أن الدعاء في نطاق في نطاق المشروع، لكن التعدي في الدعاء أو أنك تدعو على إنسان لا يستحق منك أن تدعو عليه أو كذا، هذا مخالف، هذا مخالف. كذلك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ماذا أقول حين أسأل ربي؟ ماذا أقول حين أسأل ربي؟ بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة دايما كانوا يعني في هذا الباب بالذات يعني لا مثيل لهم، لا مثيل ولا نظير لهم، كانوا دائما يقولون، يسألون النبي عن ما هي أفضل الأعمال، ما هي أحب الأعمال، ما هي أقرب الأعمال إلى الله، وهكذا، دلني على عمل إذا عملت دخلت الجنة، وهكذا. ليه؟ لأن كان يعني كان مراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يصلوا إلى جنة الله سبحانه وتعالى. وهذا الصحابي الجليل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ماذا أقول حين أسأل ربي؟ علمني دعاء أقول لما يعني أريد أن أسأل الله سبحانه وتعالى وأريد أن أدعو الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عافني وارزقني واغفر لي وارحمني، اللهم عافني وارزقني واغفر لي وارحمني. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلا الإبهام، جمع يده أو أصابعه إلا الإبهام، فقال: هذه الأربع تجمع لك خيري الدنيا والآخرة، تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. أربع كلمات: اللهم عافني وارزقني واغفر لي وارحمني. فإذا كان الإنسان معافا ورزقه الله سبحانه وتعالى فهذه الدنيا، وإذا غفر الله عز وجل العبد ورحمه فهذه الآخرة، تجمع لك خير الدنيا والآخرة. يعني الكلام عن الدعاء طويل وطويل جدا، إلا أنني يعني أحاول أن أنهي هذه الأربع حتى يستفيد منها أحبابنا وأولادنا وكل المسلمين في بقاع الأرض أو في شتى الأماكن. قلت: لا تترك الشكر فتحرم الزيادة، قال الله: ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولا تترك ذكر الله سبحانه وتعالى فتحرم ذكره لك، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، ولا تترك الدعاء لله سبحانه وتعالى فتحرم الإجابة، فتحرم إجابة الدعاء، لأنك إذا لم تدعو الله سبحانه وتعالى فلن يستجيب الله عز وجل لك، ولن يريحك، ولن يعطيك الله سبحانه وتعالى إلا بدعائه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذه ثلاثة أمور. أما الأمر الرابع والأخير فهو مفتاح من مفاتيح البركة، ومفتاح من مفاتيح الرحمة، ومفتاح من مفاتيح الرزق، ومفتاح من مفاتيح الاطمئنان، وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة، لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى معنى الكلام إيه؟ أن الإنسان إذا كان مستغفرا وذاكرا لله عز وجل فلا بد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى. لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. والاستغفار هو طلب المغفرة، طلب الرحمة، طلب الجنة، طلب التجاوز عن الذنب الذي فعلته، وعن المعصية التي اقترفتها، وعن التقصير الذي قصرته في حق ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الاستغفار، طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى للذنوب وللآثام وللمعاصي وللتقصير، كما ذكرت لحضراتكم آنفا. وقلت أن الاستغفار هذا هو خلق الأنبياء، الاستغفار خلق الأنبياء والصالحين. رب العالمين قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أول ما تفعل مشكلة أو ذنب أو معصية بتذكر ربنا سبحانه وتعالى وتندم وترجع إلى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فاستغفروا لذنوبهم. ليه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. لا أحد يغفر الذنوب ولا أحد يستحق أن ترجع إليه وأن تستغفره وأن تتوب إليه وأن تؤوب وأن تندم على ما فعلت إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هذه أخلاق الصالحين، هذه أخلاق الأنبياء والمرسلين. موسى عليه السلام قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله عز وجل له. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعد فتح عظيم، فتح كبير ويعني نصر من الله سبحانه وتعالى مبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، أمره أيضا بالاستغفار سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عندنا في سورة نوح، وعندنا أمور تحدث ليل نهار، إما أن الإنسان يعاني من قلة الذرية، وإما أن المجتمع يعاني من الجد، وإما أن المجتمع في ضنك وكذا، فكان العلاج من الله سبحانه وتعالى في هذه الوصية العظيمة التي قالها نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، صيغة مبالغة، إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، الاستغفار فيه أعاجيب. كان ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كنت أقف على شيء أو على المسألة أو على الأمر العسير فأستغفر الله ثم أستغفر الله ثم أستغفر الله، فييسر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، فييسر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. فمن لزم الاستغفار فرج الله عز وجل ما فيه من وما به من هم وكدر وغم. لكن أخوانا، مسألة ليست على سبيل التجربة، المسألة ليست على سبيل التجربة، يعني ما تقولش لا طب أنا أجرب أستغفر، لا، استغفر وأنت موقن، استغفر وعندك يقين وعلم وثقة بالله سبحانه وتعالى أن هذا الاستغفار، لأنك تستغفر الملك هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ربنا سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل شيء، بيده ملكوت كل شيء. وقعت في دين، وقعت في ضيق، وقعت في ابتلاء معين، في أزمة نفسية، في أي شيء، أكثر من الاستغفار، لأن بالاستغفار ييسر الله سبحانه وتعالى الأمر العسير، ييسر الله عز وجل الأمر العسير، كما ذكرت لكم ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. الاستغفار ربنا أمرنا به، فتجد أن بعض الصلوات تؤمر بالاستغفار، بعد مناسك الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. دايما دايما طلب المغفرة، ليه؟ لأن العمل الإنساني لا يخلو من نقص، لا يخلو من شائبة، لا يخلو من كذا من كذا، فدائما أنت تطلب المغفرة على ما قدمت وما فعلت وما كان فيه من تقصير أو كان فيه من خلل أو خطأ أو نسيان أو كذا أو كذا مما يعتري أعمال البشر. فدايما تقول: يا رب أستغفرك، يعني أطلب المغفرة على هذا التقصير وهذا الخلل وهذا الخطأ الذي كنت فيه. النبي عليه السلام لما اتهمت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، وتكلم الناس، والمسألة كانت صعبة جدا جدا على قلب النبي وعلى قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعلى قلب عائشة رضي الله تعالى عنها، المسألة كانت يعني اتهام، وكان المقصود بذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال لعائشة رضي الله تعالى: إن كنت الممت بذنب فاستغفري الله، إن كنت الممت بذنب يا عائشة فاستغفري الله سبحانه وتعالى. يا هذا دليل على أن العبد إذا أذنب ذنبا وطلب المغفرة واستغفر الله سبحانه وتعالى غفر الله له. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا ثم استغفر الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أذنب عبدي ذنبا ثم قال اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب أو يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم يذنب العبد ثم يتوب العبد فيغفر الله له، ثم يذنب العبد فيغفر الله سبحانه وتعالى، لأن باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة عرض ما بين مصراعيه كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض لا يغلق أبدا، فالباب مفتوح. فهل لا ولجت رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يا عباد إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، فهل استغفرت؟ رب العالمين يحب الاعتذار، يحب الاعتذار، فهل اعتذرت وولجت ومددت يديك ورفعت يديك إلى السماء؟ أخوانا هذا أمر مهم جدا جدا جدا. النهاردة المحاضرة دي محاضرة الأسبوع الماضي اتكلمت عن أربعة أشياء من فعلها أعطاه الله عز وجل أربع جوائز، اللي يفعل هذه الأمور الأربع يكافئه الله سبحانه وتعالى بمكافآت أربع أيضا. الأمر الأول قلت لا تترك شكر الله سبحانه وتعالى فتحرم زيادة من الله عز وجل على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، وقلت لا تترك ذكر الله سبحانه وتعالى فتحرم ذكر الله لك، تحرم أنت أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. واليوم قلت الأمر الثالث ألا تترك دعاء الله عز وجل فتحرم الإجابة، لا تترك دعاء الله فتحرم الإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والأمر الرابع والأمر المهم أيضا كذلك لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. فمن أراد النجاة ومن أراد الزيادة ومن أراد الاستجابة ومن أراد أن يعصمه الله سبحانه وتعالى وأن يذكره فليأتي هذه الأربع، يأتي هذه الأربعة أمور التي ذكرتها: لا تترك شكر الله فتحرم الزيادة، لا تترك الدعاء فتحرم الإجابة، لا تترك ذكره فتحرم ذكره، ولا تترك الاستغفار فتحرم النجاة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، فإنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يهيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويزل فيه أهل شركه ومعصيته، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
علمنا القرآن دروسا تهدي الإنسان الحيران، علمنا أن نحيا دوما في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن، موعظة تتلو موعظة.